وزارة التربية السورية، الثالث الثانوي الأدبي، مادة اللغة العربية. تم الاستعانة بنوتة الأستاذ أحمد فراج في الحل. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة راما السمان. يغطي هذا التسجيل الدرس الثاني من الوحدة الثالثة، وهو نص أدبي بعنوان وطني. وطني، جورج صيدح، 1893-1978 ميلادي. ولد في دمشق وانتقل إلى لبنان طالبا، ثم ارتحل إلى مصر ومنها إلى أوروبا، ثم إلى فنزويلا واستقر في الأرجنتين منشئا فيها الرابطة الأدبية، فاستحق لقب الشاعر الرحالة. له مجموعة من المؤلفات، منها أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، وديوان نبضات، وديوان النوافل الذي رصد ريعه للجان الدفاع عن فلسطين، ومنه نصنا المختار. مدخل إلى النص. غادر الشاعر وطنه وترك خلف الشواطئ بيته وأهله وصحبه، فأما مجاهل الغربة ولم يكن يدري أي وحشة ستلقاه بها الأمكنة، وأي عالم غريب ستفتح أبوابه ليدخله المغرب. وتبدأ رحلته القاسية، حيث الحياة لا تشبه في أي وجه من وجوهها ما ألفه وخبره في بلاده. لذلك تعمق الشعور بالغربة المكانية، حيث ألف المغرب نفسه أمام مكان قاتم مظلم تعصف فيه الرياح وتغمره الظلمة، فلم يجد مفرا من فتح نوافذ الذاكرة ليرمي نفسه في أكناف جنته المفقودة، حيث ينفتح المكان على الألفة والجمال والمتعة. النص. وطني، أين أنا ممن أود؟ أو ما للحظ بعد الجزر مد؟ ما رست حيث رست فلك النوى، لو أباحوا لي في الدفة يد. غاب خلف البحر عني شاطئ، كل ما أرقني فيه رقد. فيه ربعي فيه جنات جرت، تحتها الأنهار والرزق جمد. فيه مر العيش يحلو وأرى، في سواه زبدة العيش زبد. وطني، ما زلت أدعوك أبي، وجراح اليتم في قلب الولد. ما رضيت البين لولا شدة وجدتني ساعة البين أشد. فتجشمت العنا نحو المنى، وتقاضاني الغنى عمر النفد. هل درى الدهر الذي فرقنا أنه فرق روحا عن جسد؟ وطني، حتى ما ترتد الصبا دون أن تحمل من سلماي رد. قسما لولا أنيني مهتدى لسريري طيفها لما وفد. زار إلماما فما ملت إلى ضمه حتى تجافى وابتعد. انتهى النص. شرح المفردات. الشدة، شظف العيش وضيقه. تجشمت، تكلفت الأمر على مشقة. العنى، التعب. الجزر، انحسار المياه عن الشاطئ. المد، ارتفاع المياه إلى الشاطئ. رست، حطت. الفلك، السفن. النوى، البعد. جمد، انقطع. الزبد، ما لا خير فيه. نفد، انتهى. وفد، جاء. تجافى، أعرض. بطاقة النص. النص، وطني، اسم الشاعر جورج صيدح، بلده سوريا. العاطفة ذاتية. المذهب إبداعي. النمط وصفي سردي. البحر الرمل. القيم الواردة في هذا النص: حب الوطن، الإخلاص للوطن، وتقدير الانتماء الوطني، وتقدير التعلق بالوطن، وتقدير جمال الوطن، وتقدير الشوق والحنين إلى الوطن. فكر النص. الفكرة العامة: فراق الوطن وقسوة الغربة. الفكرة الرئيسية للمقطع الأول الذي يقول: وطني أين أنا ممن أود؟ أو ما للحظ بعد الجزر مد؟ ما رست حيث رست فلك النوى، لو أباحوا لي في الدفة يد. غاب خلف البحر عني شاطئ، كل ما أرقني فيه رقد. فيه ربعي فيه جنات جرت تحتها الأنهار والرزق جمد، فيه مر العيش يحلو وأرى في سواه زبدة العيش زبد. فكرة هذا المقطع معاناة المغترب لابتعاده عن الوطن والأهل. الفكرة الرئيسية للمقطع الثاني الذي يقول: وطني ما زلت أدعوك أبي وجراح اليتم في قلب الولد، ما رضيت البين لولا شدة وجدتني ساعة البين أشد، فتجشمت العنا نحو المنى وتقاضاني الغنى عمر النفد، هل درى الدهر الذي فرقنا أنه فرق روحا عن جسد؟ فكرة هذا المقطع المعاناة من الغربة وعمق الانتماء إلى الوطن. الفكرة الرئيسية للمقطع الثالث، ونذكر أن المقطع الثالث: وطني حتام ترتد الصبا دون أن تحمل من سلماي يد، قسما لولا أنيني مهتدى لسريري طيفهما لما وفد، زار إلماما فما ملت إلى ضمه حتى تجافى وابتعد. فكرة هذا المقطع المعاناة من الشوق. الآن سنأتي على ذكر كل بيت على حدة، ثم نقوم بشرحه شرحا كاملا، ثم نقوم بذكر الفكرة الفرعية لهذا البيت، ثم الشعور المرافق لهذا البيت. البيت الأول: وطني أين أنا ممن أود، أو ما للحظ بعد الجزر مد. شرح هذا البيت: وطني الحبيب، ما أبعد المسافات بيننا، فهل يحالفني الحظ وأنال نصيبي في العودة إلى ربوعك؟ فكرة هذا البيت الفرعية الحلم بالعودة إلى الوطن. الشعور المرافق هو الشوق والحنين. البيت الثاني: ما رست حيث رست فلك النوى، لو أباحوا لي في الدفة يد. شرح هذا البيت: لو كان الأمر بيدي لما فارقتك لحظة واحدة، ولكن الظروف أرغمتني على الرحيل. فكرة هذا البيت الفرعية هجرة الشاعر عن وطنه عنوة. الشعور المرافق الحزن والحسرة. البيت الثالث: ما غاب خلف البحر عني شاطئ، كل ما أرقني فيه رقد. شرح هذا البيت: ها أنا الآن أبتعد عن شواطئك، ولكن كل ما فيك بحلوه ومره يسكن في قلبي وأنا في عرض البحر. الفكرة الفرعية لهذا البيت معاناة الشاعر لغيابه عن وطنه. الشعور الحزن والحسرة. البيت الرابع: فيه ربعي فيه جنات جرت تحتها الأنهار والرزق جمد. شرح هذا البيت الرابع: فيه أهلي وأحبابي وأرضه جنة النعيم، ولكن سبل العيش فيه أصبحت معدومة. الفكرة الفرعية للبيت الرابع جمال الوطن وقلة الرزق فيه. الشعور الإعجاب والحزن. البيت الخامس: فيه مر العيش يحلو وأرى في سواه زبدة العيش زبد. شرح البيت الخامس: إن مر العيش يحلو في ربوع الوطن، ورغد العيش لا طعم له خارج ربوعه. الفكرة الفرعية للبيت الخامس حلاوة العيش في أرض الوطن. الشعور الشوق والحنين. البيت السادس: وطني ما زلت أدعوك أبي وجراح اليتم في قلب الولد. شرح البيت السادس: وطني الحبيب، إنني ذلك اليتيم الذي فارق أباه، فقد كنت أبي، وإنني الآن أعاني من مرارة البعد والفراق. الفكرة الفرعية للبيت السادس هجرة الشاعر جعلته كاليتيم الذي فقد أباه. الشعور الحب والحزن. البيت السابع: ما رضيت البين لولا شدة وجدتني ساعة البين أشد. شرح البيت السابع: ما كنت لأرضى بالبعد عنك لولا ضيق العيش، ولكنني وجدت ضيق العيش في الغربة أشد إيلاما. الفكرة الفرعية للبيت السابع الهجرة عن الوطن بسبب قسوة الظروف. الشعور المرافق الشوق والحنين. البيت الثامن: فتجشمت العنا نحو المنى وتقاضاني الغنى عمر النفد. شرح البيت الثامن: فتكلفت العناء والشقاء طمعا بتحقيق الأماني وجمع المال، ولكن ضاع عمري ولم أحقق ذلك. الفكرة الفرعية من البيت الثامن معاناة الشاعر وضياع عمره في الغربة، الشعور، الحزن والحسرة. البيت التاسع: هل درى الدهر الذي فرقنا أنه فرق روحا عن جسد؟ شرح البيت التاسع: هل يعلم الزمان القاسي أنه أبعد روحي عن جسدي؟ فقد هاجر جسدي، أما روحي فلا تزال تسكن الوطن. الفكرة الفرعية من البيت التاسع: هجرة الشاعر بجسده وبقاء روحه في الوطن، الشعور، الحزن والألم. البيت العاشر: وطني حتى ما ترتد الصبا دون أن تحمل من سلماي رد. شرح البيت العاشر: أيها الوطن الغالي، إلى متى سوف تبقى نسماتك العليلة لا تحمل إلي رسالة من المحبوبة؟ الفكرة الفرعية لهذا البيت: المعاناة من شدة الشوق، الشعور، الشوق والحنين. البيت الحادي عشر: قسما لولا أنيني مهتدى لسريري طيفها لما وفد. شرح هذا البيت: والله لولا آهاتي وآلامي لما اهتدى إلي خيال المحبوبة، فقد غيرت الغربة ملامحي، فلم يعد يعرفني أقرب الناس لي. الفكرة الفرعية لهذا البيت: الشكوى من انقطاع أخبار المحبوبة، الشعور، الألم. البيت الثاني عشر والأخير: زار إلماما فما ملت إلى ضمه حتى تجافى وابتعد. شرح هذا البيت: زارني طيف المحبوبة زيارة خاطفة، ولما أردت عناقه أعرض عني ورحل بعيدا. الفكرة الفرعية من هذا البيت: زيارة طيف المحبوبة للشاعر زيارة قصيرة، الشعور، الحزن والحسرة. ننتقل إلى مهارات الاستماع. استمع إلى النص ثم أجيب. ما موقف الشاعر من غربته كما بدا لك في النص؟ الجواب: بدا الشاعر حزينا ساخطا بسبب غربته عن وطنه. السؤال الثاني: ما أبرز ما أرق الشاعر المهاجر؟ الجواب: أرقه بعده عن وطنه. اقرأ النص قراءة صامتة ثم أجب عما يأتي. السؤال الأول: ما الدوافع وراء هجرة الشاعر عن وطنه؟ الجواب: الظروف القاسية وانقطاع سبل العيش. السؤال الثاني: اذكر من النص مظهرين من مظاهر معاناة الشاعر في غربته. الجواب: مرارة العيش في الغربة وضياع عمره وراء جمع المال. الاستيعاب والفهم والتحليل. المستوى الفكري: السؤال الأول: وضح المعاني المختلفة لربع مستعينا بالمعجم، ثم اختر منها ما يناسب النص. الجواب: ربع، منزل ينزل أو يقام فيه في فصل الربيع، دار كبيرة وما حولها، أقمنا سورا حول ربعنا، أهل بيت الرجل وقومه، أكثر الله ربعك، وسيط القامة، رجل ربع، حي، أهلا بك في ربعنا، وهو في النص بمعنى أهل بيت الرجل وقومه. السؤال الثاني: كون معجما لغويا لكل من الوطن والغربة في النص السابق. الجواب: الوطن، وطني، البحر، شاطئ، ربعي، جنات، أبي. الغربة: الحظ، النوى، الرقني، مر، جراح، اليتم، العنى، المنى، فرق. السؤال الثالث: حدد الفكرة العامة التي بني عليها النص مستفيدا من المعجمين اللغويين السابقين. الجواب: فراق الوطن وقسوة الغربة. السؤال الرابع: من ملامح مأساة الشاعر ترك الوطن والأهل عنوة، وضح ذلك من فهمك للمقطع الأول. الجواب: لم يرغب الشاعر في مغادرة وطنه، ولكن قسوة الظروف أجبرته على ذلك، ورغم ذلك فهو يرى أن مر العيش يحلو في ربوع الوطن، ورغد العيش لا طعم له خارج ربوعه. السؤال الخامس: يبرز الانتماء إلى الوطن عميقا قويا في المقطع الثاني، هات منه مظهرين لذلك. الجواب: يعد الشاعر الوطن أباه، وعندما غادر وطنه غادر بجسده فقط، أما روحه فقد بقيت ساكنة في الوطن. السؤال السادس: بلغت معاناة الشاعر ذروتها في المقطع الأخير، وضح ذلك. الجواب: غيرت الغربة ملامح الشاعر، فلم يعد يعرفه أقرب الناس إليه، فطيف محبوبته لم يتعرف إليه إلا من خلال آهاته. السؤال السابع: بدأ الشاعر مقاطعه الثلاثة بوطني، ما دلالة ذلك برأيك؟ الجواب: دلالة ذلك حب الشاعر لوطنه وتعلقه فيه. السؤال الثامن: استخرج عددا من القيم الواردة في النص وصنفها وفق الجدول. قيم وطنية، قيم وجدانية، قيم جمالية. أولا القيم الوطنية: حب الوطن، الإخلاص للوطن، الانتماء للوطن. قيم وجدانية: الحنين والشوق إلى الوطن، الحزن على فراق الوطن، المعاناة بسبب البعد عن الوطن. قيم جمالية: التأكيد على جمال طبيعة الوطن، التغني بالذكريات الجميلة في ربوع الوطن، التعلق بالأهل والأحبة. السؤال التاسع: قال الشاعر المهجري إلياس فرحات: نازح أقعده وجد مقيم في الحشا بين خمود واتقاد، كلما افتر له البدر الوسيم عضه الحزن بأنياب حداد، يذكر الربع القديم فينادي أين جنات النعيم من بلادي. وازن بين هذا المقطع والمقطع الأول من النص من حيث المضمون، ثم اذكر معللا إلى أيهما تميل. نذكر المقطع الأول يقول: وطني أين أنا ممن أود، أو ما للحظ بعد الجزر مد، ما رست حيث رست فلك النوى، لو أباح لي في الدفة يد، غاب خلف البحر عني شاطئ، كل ما أرقني فيه رقد، فيه ربعي فيه جنات جرت، تحتها الأنهار والرزق جمد، فيه مر العيش يحلو وأرى، في سواه زبدة العيش زبد. الجواب: كلا الشاعرين يعبر عن معاناته في الغربة، ويرى وطنه جنة من جنان النعيم. جورج صيدح هاجر عن وطنه وهو يعبر عن مرارة الغربة، ويؤكد أن سبب رحيله هو انقطاع وسائل العيش في الوطن. أما الياس فرحات فقد عبر عن الحزن الشديد الذي يشعر به المغترب كلما تذكر وطنه، وأميل إلى ما قاله جورج صيدح لأنه عبر عن مرارة الغربة موضحا أسباب هجرته. الآن المستوى الفني. السؤال الأول: تتوزع الجمل الخبرية بين فعلية واسمية في البيتين الثالث والرابع، صنفها في جدول وفق الآتي: الجمل الفعلية، الوظيفة الدلالية، الجمل الاسمية، الوظيفة الدلالية. نبدأ الجمل الفعلية: غاب خلف البحر عني شاطئ. الوظيفة الدلالية لها: إبراز الغياب المحقق وتأكيد أثره في النفس. الجملة الفعلية: أرقني ورقد. الوظيفة الدلالية: تأكيد معاناة الشاعر. الجملة الاسمية: كل ما أرقني فيه رقد. الوظيفة الدلالية لها: استمرار حال الشاعر وثباتها. الجملة الاسمية الثانية: فيه ربعي فيه جنات. الوظيفة الدلالية لها: إعطاء صورة ثابتة للوطن كما يراها الشاعر. الجملة الاسمية: الرزق جماد، دلالة على ضيق العيش وامتناع الرزق. فائدة: غالبا ما تميل الجمل الفعلية إلى إبراز الحركة، وتنحو الجمل الاسمية نحو الثبات. السؤال الثاني: استخرج من المقاطع السابقة ثلاثة أساليب إنشائية متنوعة، ثم بين خدمتها للتعبير عن المناخ الانفعالي الأكثر حضورا في النص كله. الجواب: وطني، أسلوب نداء. أين أنا ممن أود، استفهام. حتى ما ترتد الصبا، استفهام. عبرت الأساليب الإنشائية عن حب الوطن ومرارة الغربة، وهو الأمر الذي جعل الشاعر منفعلا ومضطربا نفسيا وقلقا. فائدة: قد يوحي الأسلوب الإنشائي بالانفعالات والاضطراب النفسي والقلق. السؤال الثالث: ما الضمير الذي أكثر الشاعر من استعماله في النص، وما علاقة ذلك بالنص؟ الجواب: هو ياء المتكلم، وقد أكثر الشاعر من استعماله ليعبر عن معاناته الذاتية والآثار السلبية للغربة على نفسيته. السؤال الرابع: استخرج من البيت السادس تشخيصاً وبين وظيفته في تجلية المشاعر وتدفقها. نذكر البيت السادس يقول: وطني، ما زلت أدعوك أبي، وجراح اليتم في قلب الولد. الجواب: ما زلت أدعوك أبي. وهنا عبر الشاعر عن مشاعره من خلال استخدام المادي المحسوس ليقرب المعنى إلى ذهن المتلقي. فائدة: التشخيص عند تصوير غير العاقل من جماد أو حيوان بالإنسان، أي منح الحياة الإنسانية لما ليس بإنسان، ومنح صفات الإنسان للجماد وما في حكمه، نحو: جاء النسيم مبشرا، فالنسيم إنسان مبشر، وعنصر التشخيص هو مبشرا. ومنه قوله تعالى عن أحوال الكافرين عندما يلقون في النار، قال تعالى: وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، سورة الملك الآية 7. فالنار إنسان يشهق، وعنصر التشخيص هو شهيقا. السؤال الخامس: أكثر الشاعر من استعمال الطباق. استخرج من النص مثالين على ذلك، ثم اذكر وظيفته في خدمة المعنى وفق الجدول الآتي. الطباق وظيفته: الطباق جرت جمد، وظيفته يوضح الطباق معاناة الشاعر من خلال إبراز التناقض الحاد بين وفرة الخيرات وانقطاع رزقه لنهب المحتلين تلك الخيرات. الطباق مر ويحلو، وظيفته إيضاح المعنى من خلال التأكيد على حلاوة العيش في الوطن ومرارة العيش في الغربة. الطباق الثالث زار وابتعد، وظيفته إبراز المشاعر من خلال التعبير عن حزن الشاعر. السؤال السادس: أنجح الشاعر أم أخفق في خلق التأثير في الشعر باستعمال الخيال والمحسنات البديعة؟ علل إجابتك. الجواب: نجح الشاعر في ذلك، فقد جعلنا نشعر بحزنه وشوقه وحنينه إلى وطنه. السؤال السابع: استعمل الشاعر روي الدالة الساكنة، بين الملائمة الإيقاعية لذلك مع الحالة الوجدانية التي يعبر عنها الشاعر. الجواب: استعمل الشاعر روي الدال الساكنة، فجاءت القافية مقيدة، مما يدل على عجز الشاعر أمام الغربة، ويعد حرف الدال حرفا شديدا مجهورا، فكان أصلح الحروف للتعبير عن شدة القسوة والمعاناة. السؤال الثامن: اغتنى النص بعناصر الموسيقى الداخلية، مثل لكل من استعمال حروف الهمس والتكرار. الجواب: استعمال حروف الهمس رشت، شاطئ، ساعة، سلماي. أما التكرار: وطني، العيش، فرق. السؤال التاسع: قطع من الأبيات البيت الأول وسمي بحره وحدد قافيته. الجواب: بحر الرمل. القافية: جزر مد. البيت الأول يقول: وطني، أين أنا ممن أود، أو ما للحظ بعد الجزر مد. نقسمها حسب التفعيلة: وطني أي نأنا مم من أود، أو ما للحظ بعد الجزر مد. فعلات، فعلات، فاعل، فعلات، فاعلات، فاعل. وطني أي فعلات، شخط 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 سكون شخط سكون. نأنا مم فعلات، شخط 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 سكون شخط سكون. من أود فاعل، شخط سكون شخط شخط سكون. أو ما لل فعلات، شخط 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 سكون شخط سكون. حظ بعد الفاعلات، شخط سكون شخط شخط سكون شخط سكون. جزر مد فاعل، شخط سكون شخط شخط سكون. المستوى الإبداعي: ضع نهاية أخرى للأبيات نثرا، وغير ما يجب تغييره في المقطع الثالث مع مراعاة اتساق النص. الجواب: يأتي طيف المحبوبة لزيارة الشاعر، فيفرح الشاعر لتلك الزيارة، ويدعوه طيف محبوبته للعودة إلى الوطن، فيسترجع الذكريات الجميلة في ربوع الوطن مع الأهل والأصحاب والحبيبة، فيشعر وكأن روحا جديدة تدخل جسده، فلا يجد نفسه إلا وقد حزم أمتعته متجها نحو ذلك الشاطئ الذي طالما اشتاق إليه. التعبير الكتابي: أدرس أبيات المقطع الثاني من النص وفق المنهج النفسي، مستفيدا من إجابتك السابقة. الجواب: أولا، دراسة المحتوى الظاهر، معاني النص، الظاهرة النفسية. ألف، معاني النص: يبدأ النص في المقطع الأول بنداء الوطن، حيث يعد الوطن هو المحور الأساس الذي يدور حوله النص، فيعبر الشاعر عن حزنه لفراق وطنه، ويؤكد أن الظروف القاسية قد أرغمته على الهجرة، ولو كان الأمر بيده لما ابتعد عن وطنه لحظة واحدة، فكل ما في وطنه لا يزال ساكنا في قلبه، فقد كان وطنه جنة من جنات النعيم، فمر العيش يحلو في ربوع الوطن، ورغد العيش لا طعم له خارج ربوعه. وفي المقطع الثاني يحاول الشاعر أن يبين معاناته الشديدة في الغربة، فهو كالطفل اليتيم الذي فقد والده، وها هو يجد الغربة أشد قسوة من أقصى الظروف في وطنه، فقد أضاع عمره وهو يسعى وراء جمع المال دون أن يحقق ذلك. وفي المقطع الثالث يبدو الشاعر في أسوأ أحواله، فقد غيرت الغربة ملامحه، وها هو طيف محبوبته يزوره ولا يتعرف إليه إلا من خلال آهاته، إن أقرب الناس إليه لم يعد يعرف. ب. الظاهرة النفسية: كشفت المعاني السابقة معاناة نفسية عميقة تكشف عما توارى فيها من شوق وحنين ولوعة الفراق وآلام الغربة، وهذا ما سعى الشاعر إلى بثه في تضاعيف هذه الأبيات. ثانيا، دراسة المحتوى الكامل، تأويل الظاهرة: ينطوي النص على معاناة شديدة لدى الشاعر تقوم على الشوق والحنين بوصفه باعثا على الكتابة والتوهج الإبداعي، فالشاعر حزين منهك نفسيا وجسديا، فقد حطمته الغربة وهو يحاول البحث عن أي أمل بالعودة إلى الوطن، ولكن فات الأوان فهو لم يعد قادرا على العودة، وقد اتخذ الشاعر الفن المبدع وسيلة للتعبير عن رغباته المكبودة في اللاشعور، وقد اتخذ اللاشعور لدى الشاعر أشكالا فنية للكشف عن نفسه مع بقائه متواريا تمثلت بما يأتي. الألفاظ الموحية: بمعان جديدة أخرجها السياق عن معانيها المعجمية والحسية إلى معان متشحة بظلال اللاشعور وأطيافه، وقد شكلت هذه الألفاظ في النص معجمين لغويين، الوطن والغربة، واندرج تحت معجم الوطن الألفاظ التالية: وطني، أبي، على حين اندرجت تحت معجم الغربة الألفاظ الآتية: جراح اليتم، العنا، المنى، فراق. والمعجمان السابقان يكشفان محاولة اللاشعور في التعبير عن نفسه وميله إلى إشباع حاجاته من خلال إظهار حب الوطن والتعلق به ومرارة الغربة. الرمز: يعد الرمز وسيلة من وسائل الإشارة والإيحاء والاختصار والتكثيف، فاستخدم الشاعر الرموز للدلالة على حالته النفسية السيئة، فالأب يرمز إلى حب الوطن والحنين إليه، أما المنى واليتم فتوحي بمرارة الغربة وقسوتها. إن الرموز السابقة تكشف عن مخاوف الشاعر المكبوتة، كما تكشف عن أحلامه وشوقه وحنينه إلى وطنه، فهو يستعيد الذكريات في الغربة كي يخفف عن نفسه الحزن والألم. الصور: أدت الصور وظيفة في التعبير عن مكنونات اللاشعور، إذ تجردت من حسيتها واصطبغت بما أطفاه اللاشعور عليها، حتى باتت خير معبر عن الأفكار اللاشعورية التي يحولها اللاشعور إلى صور يقتحم بها ساحة الوعي ورقابته الصارمة، ومن تلك الصور التي تكشف معاناة الشاعر وحزنه وتقاضاني الغنى عمر النفد، ومنها ما يعبر عن الشوق والحنين وجراح اليتم في قلب الولد، وغير ذلك من الصور المتوهجة بالمشاعر المكبوتة والرغبات المتوارية في اللاشعور. وقد استطاعت الصور أن تشكل حركة النص النابضة، حيث تناولت مرارة الغربة وما يقابلها من الشوق والحنين إلى الوطن. ومما سبق نجد أن النص الأدبي في التحليل السابق كشف عن سعي اللاشعور إلى التعبير عن نفسه بوسائل فنية شكلت آليات نفسية تجاوزت رقابة الشعور وسعت عبر النص إلى البوح بمكنونات اللاشعور، الذي جعل النص برأي الاتجاه النفسي تمثيلا رمزيا لمعطيات اللاشعور المكبوتة. التطبيقات اللغوية. السؤال الأول: أدرس مبحث الصفة مستفيدا من الحالة الواردة في البيت الآتي: غاب خلف البحر عني شاطئ، كل ما أرقني فيه رقد. الجواب: كل ما أرقني فيه رقد جملة اسمية في محل رفع صفة لشاطئ. للاستزادة راجع مبحث الصفة في قسم النحو. السؤال الثاني: اقرأ البيتين الآتيين ثم نفذ النشاط الذي يليهما: فتجشمت العنا نحو المنى وتقاضاني الغنى عمر النفد. هل درى الدهر الذي فرقنا أنه فرق روحا عن جسد؟ استخرج فاعل كل من الأفعال الواردة في البيتين السابقين واذكر نوعه: الفعل تجشمت، الفاعل التاء المتحركة، نوعه ضمير متصل. الفعل تقاضاني، الفاعل الغنى، نوعه اسم ظاهر. الفعل درى، الفاعل الدهر، نوعه اسم ظاهر. الفعل فرقنا فرق، الفاعل محذوف، نوعه ضمير مستتر. السؤال الثالث: أعرب البيت الثاني من النص السابق إعراب مفردات وجمل. سنذكره عند إعراب النص كاملا. السؤال الرابع: حول الفعل الوارد في الجملة الآتية إلى صيغة المبني للمجهول، ثم اضبط الجملة بالشكل: فرق روحا عن جسد. الجواب: فرقت روح عن جسد. السؤال الخامس: اذكر مصدر كل مما يأتي: تجافى تجافي، ترتد ارتداد، أباح إباحة، رست رسو. السؤال السادس: علل كتابة الهمزة الأولية على صورتها فيما يأتي: إلماما أدعوك اهتدى. إلماما همزة قطع، مصدر لفعل رباعي. أدعوك همزة قطع، فعل مضارع للمفرد المتكلم. اهتدى همزة وصل، ماضي خماسي. السؤال السابع: اكتب كلمة شاطئ في صيغة المثنى ثم الجمع وعلل كتابة الهمزة في كلتا الحالتين. الجواب: شاطئان، همزة متوسطة حركتها الفتحة وحركة الحرف الذي قبلها الكسرة، والكسرة أقوى من الفتحة ويناسبها النبرة. الجمع: شواطئ، همزة متطرفة سبقت بحرف مكسور فكتبت على ألف مقصورة. الإعراب. البيت الأول: وطني، أين أنا ممن أود؟ أو ما للحظ بعد الجزر مد؟ وطني منادى بأداة نداء محذوفة، مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية؟ أنا ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. ممن، من حرف جر، من اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلقان بالفعل أود. أود فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة وسكن للضرورة الشعرية، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. أوما الهمزة حرف استفهام، الواو للإشباع، ما نافية لا عمل لها، بعد مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الجزري مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. مد مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة وسكن للضرورة الشعرية. جملة أود جملة فعلية صلت الموصول الاسمي لا محل لها من الإعراب. البيت الثاني، ما رست حيث رست فلك النوى، لو أباحوا لي في الدفة يد، ما نافية لا عمل لها. رست فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي. حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب متعلق بالفعل رست. فلك فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. النوى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة على الألف للتعذر. لو حرف امتناع لامتناع. أباحوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والألف للتفريق. يد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وسكن للضرورة الشعرية. جملة رست فلكو جملة فعلية في محل جر بالإضافة. البيت الثالث، غاب خلف البحر عني شاطئ، كل ما أرقني فيه رقد. غاب فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. خلف مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة متعلق بالفعل غاب. البحر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. شاطئ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. كل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. أرقني فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. رقد فعل ماض مبني على الفتح وسكن للضرورة الشعرية، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. كل ما أرقني هي جملة اسمية في محل رفع صفة لشاطئ. جملة أرقني جملة فعلية صلت الموصول الاسمي لا محل لها من الإعراب. جملة رقد جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ كله. البيت الرابع، فيه ربعي فيه جنات جرت، تحتها الأنهار والرزق جمد. ربعي مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. جنات مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. جرت فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. تحتها مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة متعلق بالفعل جرت. الأنهار فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والرزق الواو حالية، الرزق مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. جمد فعل ماض مبني على الفتح وسكن للضرورة الشعرية، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. جملة جرت تحتها الأنهار فعلية في محل رفع صفة لجنات. جملة الرزق جمد جملة اسمية في محل نصب حال. جملة جمد جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ الرزق. البيت الخامس، فيه مر العيش يحلو وأرى في سواه زبدة العيش زبد. مر مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. العيش مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة. يحلو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الواو للثقل، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. أرى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. في حرف جر سواه اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. زبدة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. العيش مضاف إليه مجرور. زبد مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة وسكن للضرورة الشعرية. جملة يحلو جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ مر. البيت السادس، وطني ما زلت أدعوك أبي وجراح اليتم في قلب الولد. ما زلت فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بتاء التاء الفاعل المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم ما زال. أدعوك فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الواو للثقل، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، أبي مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر الإضافة، وجراح الواو حالية، جراح مبتدأ مرفوع، اليتم مضاف إليه مجرور، الولد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وسكن للضرورة الشعرية. جملة أدعوك جملة فعلية في محل نصب خبر ما زال. جملة وجراح اليتم في قلب الولد جملة اسمية في محل نصب حال. البيت السابع: ما رديت البين لولا شدة وجدتني ساعة البين أشد. ما نافي لا عمل لها. رديت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل متحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. البين مفعول به منصوب، لولا حرف امتناع لوجود. شدة مبتدأ مرفوع، خبره محذوف وجوبا، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. وجدتني فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب، والنون للوقاية، والياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول. ساعة مفعول فيه ظرف زمان منصوب متعلق بالفعل وجدتني. البين مضاف إليه مجرور. أشد مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة وسكنت للضرورة الشعرية. جملة وجدتني جملة فعلية في محل رفع صفة لشدة. البيت الثامن: فتجشمت العنا نحو المنى وتقاضاني الغنى عمر النفد. فتجشمت الفاء حرف استئناف. تجشمت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل متحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. العنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. نحو مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. المنى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. تقاضاني فعل ماض مبني على الفتح المقدرة على الألف للتعذر، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. الغنى فاعل مرفوع علامة رفعه الضم المقدرة على الألف للتعذر. عمرا مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة متعلق بالفعل تقاضاني. نفد فعل ماض مبني على الفتح وسكن للضرورة الشعرية، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. فتجشمت جملة فعلية استئنافية لا محل لها من الإعراب. جملة تقاضاني فعلية معطوفة على جملة تجشمت فهي مثلها لا محل لها من الإعراب. جملة نفد فعلية في محل نصب صفة لعمران. البيت التاسع: هل درى الدهر الذي فرقنا أنه فرق روحا عن جسد؟ هل حرف استفهام؟ درى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر. الدهر فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة للدهر. فرقنا فعل ماض مبني على الفتح، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أنه إن حرف مشبه بالفعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن. فرق فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. روحان مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. جملة فرقنا جملة فعلية صلة الموصول اسمي لا محل لها من الإعراب. جملة فرق جملة فعلية في محل رفع خبر إن. البيت العاشر: وطني حتى ما ترتد الصبا دون أن تحمل من سلمى يرد. حتى ما حتى حرف جر، ما اسم استفهام مبني على السكون المقدر على الألف المحذوفة في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلقان بالفعل ترتد. ترتد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. الصبا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر. دون مفعول فيه ظرف مكان منصوب متعلق بالفعل ترتد. أن حرف ناصب. تحمل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي. والمصدر المؤول في محل جر بالإضافة. من حرف جر سلمى يا اسم مجرور وعلامة جره كسر المقدر على ما قبل ياء المتكلم، والجار والمجرور متعلقان بالفعل تحمل، وياء المتكلم ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. رد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وسكن للضرورة الشعرية. البيت الحادي عشر قسما لولا أنيني مهتدى لسريري طيفها لما وفد. قسما مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أقسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لولا حرف امتناع لوجود. أنيني مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. ما نافية لا عمل لها. اهتدى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر. لسريري جار ومجرور متعلقان بالفعل اهتدى. طيفها فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. لما ظرفية شرطية غير جازمة مبنية على السكون في محل نصب. وفد فعل ماض مبني على الفتح وسكن للضرورة الشعرية، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. جملة اهتدى جملة فعلية جواب الشرط غير الجازم لا محل لها من الإعراب. جملة وفد جملة فعلية في محل جر بالإضافة. البيت الثاني عشر زار إلماما فما ملت إلى ضمه حتى تجافى وابتعد. زار فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. إلماما حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. فما الفاء حرف استئناف ما نافية لا عمل لها. ملت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل متحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. حتى حرف ابتداء. تجافى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. ابتعد فعل ماض مبني على الفتح وسكن للضرورة الشعرية، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. جملة تجافى جملة فعلية استئنافية لا محل لها من الإعراب. جملة ابتعد جملة فعلية معطوفة على جملة تجافى، فهي مثلها لا محل لها من الإعراب. التطبيقات الأساليب النحوية. الأسلوب أين أنا ممن أود، نوعه استفهام، أدواته أين للظرفية المكانية. مارست ما رضيت، نوعه نفي، أدواته ما. أنه فرق، نوعه توكيد، أدواته مؤكد واحد أن. المشتقات المشتق مر، نوعه صفة مشبهة، وزنه فعل، فعله مرر. المشتق ولد نوعه صفة مشبهة، وزنه فعل، فعله ولد. الهمزة الكلمة أود، أدعو، أرى، نوعها قطع، سبب كتابتها مضارع متكلم. أباح أرق، نوع الهمزة قطع، سبب كتابتها ماضي رباعي. الكلمة شاطئ، نوع الهمزة متطرفة، سبب كتابتها أنها سبقت بحرف مكسور فكتبت على ألف مقصورة. اهتدى ابتعد، همزة وصل، سبب كتابتها أنها ماضي خماسي. إلماما همزة قطع، مصدر لفعل رباعي. الألف اللينة النوى الغناء المنى، ألف مقصورة، سبب كتابتها أنها اسم ثلاثي أصلها ياء. أرى درى مقصورة، فعل ثلاثي أصلها ياء. العنا ممدودة، اسم ثلاثي أصلها واو. اهتدى تجافى مقصورة، فعل فوق الثلاثي لم تسبق بياء. التاء رست جرت، نوعها مبسوطة، سبب كتابتها تاء تأنيث الساكنة. جنات مبسوطة، تاء جمع المؤنث السالم. زبدة شدة مربوطة، اسم مفرد مؤنث. رضيت ما زلت، تجشمت ملت، مبسوطة وهي تاء الرفع المتحركة. البلاغة الصورة ثم نوعها ثم وظيفتها. الصورة فلك النوى، نوعها تشبيه بليغ،
وظيفتها إضفاء نفسية المبدع على الطبيعة والأشياء. الصورة الثانية الرزق جمد، نوعها استعارة مكنية، وظيفتها الشرح والتوضيح. زبدة العيش، نوعها تشبيه بليغ إضافي، وظيفتها الشرح والتوضيح. أدعوك أبي، تشبيه بليغ، وظيفته الشرح والتوضيح. درى الدهر استعارة مكنية، وظيفتها الشرح والتوضيح. العلة الصرفية، الكلمة بادن أصلها بادي، العلة الصرفية إعلال بالحذف، استثقلت الضم على الياء فسقطت في الاسم المنقوص. الكلمة ازدهرت أصلها ازدهرت، العلة الصرفية إبدال، أبدلت تاء افتعل دالا لأنها وقعت بعد زاي. انتهى الدرس.